زوجية، هو أن الإسلام عندما أمر الزوج أو عندما فتح باب العلاقة الزوجية جعل للزوج حقوقا يؤديها الزوجة وتكون واجبات على الزوجة، ووضع للزوجة حقوقا وفي نفس الوقت جعلها واجبات على الزوج. فلو كما افترضتم أن الرجل قدم هذه الواجبات التي عليه كحقوق للمرأة وأداها من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية، ولا أدري لماذا لم تتعرضوا إلى هذه الحقوق، أنه عندما يعطي الرجل حقوق حقوق المرأة ما هي هذه الحقوق، ولكن أنا أجيب على قدر سؤالكم.
يعني نعم، نحن السؤال هكذا يقول إذا أعطاها حقها من الناحية المالية فما واجب هذه الزوجة تجاه زوجها؟
فقط الحقوق المالية؟
نعم،
على كل حال نعم، لأن هناك جانب آخر يدخل في نعم إن شاء الله. فلو أعطى الزوج الحق المالي للمرأة مقابل الحق المالي في العقد الزوجي، عقد الزوجية بين الزوج وزوجته، هذا العقد يتضمن الجانب المعنوي طبعا الجانب المادي، ولكن بما أنه الكلام حول الجانب المادي فمقابل الإنفاق المالي ومقابل المهر الذي يدفعه الزوج للمرأة، مقابل المهر ومقابل الإنفاق اليومي عليها، هناك حق للزوج على الزوجة، وهو هذا الحق الطاعة طبعا. نعم. الطاعة تتلخص في أمرين حسب ما وضحها فقهاؤنا الأفاضل في الكتب الخاصة، سواء كانت كتب أبحاثهم وتقاريرهم أو كتب الرسائل العملية التي تكون في متناول أيدي المكلفين. تتلخص الطاعة مقابل هذا الحق المالي هو أداء حق الزوج الخاص، يعني حق الفراش، والحق الثاني هو عدم خروجها من البيت بدون رضاها أو بدون إذنه. الشيء المتفق عليه أنه لا يجوز للمرأة الخروج من المنزل إذا تنافى خروجها مع حقه الخاص.
نعم.
الأمر الثاني أن تخرج من المنزل ولا يتنافى هذا الخروج مع حقه الخاص. هنا للفقهاء آراء مختلفة.
نعم، إذن الرجال قوامون على النساء، هنا يكون بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما
أنفقوا. نعم. النفقة، وهنا تأتي الحالة المعنوية، الرعاية، بما فضل الله بعضهم على بعض، الرعاية والإحاطة، لأنه الرجل بما أنه أقوى بدنيا أقوى جسديا من المرأة وأكثر تعقل كما قيل، ولو أن هناك نساء أكثر تعقل من الرجال، ولكن الحالة الأكثرية يعني الحالة العامة الرجل أكثر تعقل.
طبعا هي المسألة هنا ليس أنه بالمسألة التكوينية الرجال أكثر تعقلا، وإنما لأن المرأة تمتلك العاطفة يضعف دور العقل في موقف معين.
نعم.
تتغلب العاطفة فيضعف دور العقل، وإلا ليس تعقلها أضعف من تعقلها.
المهر الذي يدفعه الزوج هل هو يملك الزوجة أو ثمن لهذه المرأة، ثمن المرأة؟
المهر وآتوا صدقاتهن نحلة.
نعم.
هدية.
نعم.
نعم، نحن لدينا حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، تهادوا تحابوا، فالهدية تزرع وتغرس المودة والمحبة بين اثنين سواء الزوجين أو غير الزوجين. فبداية العلاقة الزوجية تبدأ بهذه الهدية، بالإضافة إلى كونها هدية كذلك الزوجة الفتاة تريد أن تنتقل من حياة إلى حياة أخرى.
نعم.
لها مستلزماتها التي تختلف عن مستلزمات الحياة التي كانت فتاة بنت غير متزوجة في بيت والدها. فمستلزمات الحياة يمكن أن تهيئها من المهر. كذلك المهر يمكن أن يكون على فرض أنه فيما لو جئنا إلى مسألة حقوق المرأة بعد الانفصال، إذا تعرضتم لمثل هذا الموضوع أننا نعم. سنتطرق إليه
إن شاء الله. نعم.
يمثل جزء من ضمانة، وليس هي بالحقيقة ضمانة، جزء من ضمانة لما بعد الانفصال لا سامح الله بين الزوجين، لا على الأقل لفترة ما، افترضوا فترة ما بين انفصالها إلى زواجها الثاني.
نعم.
هذا بالنسبة، هذا من جانب. أو من جانب آخر، هناك أمور كثيرة حياتية قد لا تكون واجبة على الزوج، مثلا العلاج الذي يكون باهظا على الزوج، ليس من واجب الزوج أن يهيئه للزوجة، فيمكن أن تستفيد من مسألة المهر في علاجها.
نعم، ولكن
الاستفادة من هذا،
ولكن النظرة السائدة عن المهر لدى الكثير من الناس في من فكرة خاطئة متخلفة، ترى أن المهر يمثل ثمنا للمرأة باعتبار أن الرجل يملك المرأة في مقابل ما يدفعه من مال لها. وعلى هذا الأساس نجد أن بعض النساء يعلن عن مهرهن بالطريقة الشعبية أنه حقي عتيقة رقبتي، وكأن المهر يمثل نوعا من أنواع التملك، كما أن اعتبار ارتفاع قيمة المهر نوعا من أنواع تأكيد القيمة الاجتماعية للمرأة، يشبه رفع قيمة السلعة كتأكيد على قيمتها. ولكن القرآن الكريم تحدث عن المهر بوصفه نحلة، أي النحلة يعني العطية كما قلتم، وهذه العطية من دون مقابل، هبة، هي رمز المحبة كما قلتم وليس ثمنا. ولهذا نجد بعض الفقهاء يقولون إن التعبير في عقد الزواج يمكن أن يكون زوجتك فلانة على مهر، ولا يقولون لا بمهر، يعني لا يقولون بمهر، لأن الباء تعطي معنى العوضية، والمهر لا يشكل عنصر عوضية في هذا المجال، بل هو مجرد شرط ضمن العقد. ولهذا يجمع الفقهاء عنصر يجمع الفقهاء على أن المهر إذا كان باطلا لبعض الاعتبارات فإن العقد يكون صحيحا، ويرجع إلى مهر المثل في هذا المجال.
نعم، بالتأكيد. نعم، إذا الزوجة لم يكتب مقدار مهرها، لم يعين، فلها مهر المثل.
نعم. أعزائنا المستمعين، نعود إليكم ثانية بعد هذا الفاصل القصير لنكمل الحوار إن شاء الله، ابقوا معنا. أستاذة فاطمة، تحدثتم عن الحق الأول للمرأة في مال زوجها وهو المهر، أما الحق الثاني فهو النفقة أو الإعالة.
نعم.
نعم، فما هو رأي الإسلام في هذا الأمر؟
طبعا بالنسبة، أنا ذكرت أنه مقابل الحقوق، حقوق الزوج، هناك حقوق للزوجة، فإذا أدى الزوج هذه الحقوق للزوجة فعلى الزوجة أن تطيع الزوج في مسألتين. فالمال الذي وفره الزوج للزوجة كمهر أو كنفقة، إذا أداهما في حال حياته سقطت هذه الأموال عن ذمته. أما إذا هذه الأموال وهذه الحقوق لم ينفقها، نفترض أن الزوجة كانت تصرف من مالها على نفسها،
نعم،
فالزوج لا ينفق عليها ومهرها لم يسلمه لها. ففي هذه الحالة هذه الأمور المالية، هذه الحقوق تبقى في ذمة الزوج. فلو انفصل أو مات الزوج، ففي هذه الحالة
يدفع
يجب على الزوج إذا كان حيا في الطلاق يجب عليه أن يدفع المهر، ويدفع طبعا المهر هنا بالنسبة إلى المتزوجة المدخول بها غير ما يدفعه للمدخول بها. فبالنسبة إلى المهر يدفعه للزوجة إذا لم يكن قد دفعه سابقا، كذلك يحسب ما تستحقه من نفقة فيدفعها للزوجة. كذلك هناك قضايا أخرى، مثلا لو أرضعت الأطفال، مرة ترضع الأطفال وهي متطوعة، ومرة ترضع الأطفال وتشترط على الزوج أن يحسب لها الأجر. فإن كانت قد حسبت كانت غير متطوعة وتريد أجرتها من زوجها فعليه أن يدفعها. خدمة البيت، نحن نعلم أن فقهاؤنا الأفاضل ومراجعنا الكرام يقولون بأن خدمة المرأة في بيت زوجها ليس من واجب، طبعا أعمال مستحبة، وأيضا يمكن أن تأخذ الأجرة عليها. ففي هذه الحالة يمكن أن تحسب هذه الأعمال مقابل أن تأخذ من زوجها أجرة. فهذه كلها تستطيع أن تحسبها وتستطيع أن تعتبرها، طبعا لا هي تعتبر، الشرع يعتبره حقا لها وتأخذ هذا الحق من زوجها، هذا في حال الطلاق. أما في حال موت الزوج فهذه الأمور كلها يجب أن تخرج من أصل التركة، ثم بعد ذلك للزوجة حق في مال الزوج كإرث. يعني بعد إخراج حقوقها إذا لم يكن يدفع لها ماهر أو نفقة أو غيرها من الأمور التي ذكرناها، تخرج هذه من أصل التركة، ثم يأتون إلى التركة بعد ما يخرجون ديون الرجل ومتعلقات المالية بالتركة، يأتون إلى مال الرجل، وعندما يقتسمها الورثة للزوجة حق في هذا الإرث. فهناك حقوق مالية للمرأة لو طلعت عليها لكانت تهيب بالإسلام وتهيب بمن يعرفها حقوقها ويعرفها دينها الإسلامي.
نعم، في بعض العوائل يكون للزوج أكثر من زوجة، ويكون لكل واحدة عدد من الأبناء، كأن تكون واحدة منهن قد أنجبت أكثر من الأخرى، أو واحدة منهن وضعها الاجتماعي أعلى من الأخرى، فكيف يمكن للزوج في هذه الحالة إعطاء كل ذي حق حقه في حالة إذا كان معسرا أو موسرا؟
بالنسبة إلى تعدد الزوجات المسألة هنا لا يهم إذا كانت الزوجة واحدة أو أكثر، ولا يهم إن كانوا الأطفال من أم واحدة أو أكثر، فعلى الأب حق لكل زوجة على انفراد.
نعم،
فحق الزوجة الأولى والثانية والثالثة وإلى الرابعة لكل واحدة حقها كما شرعه الإسلام إن كانت واحدة أو أكثر في الأمور المالية.
نحن نعلم أن النفقة تكون حسب وضع المرأة الاجتماعي. إذا كانت واحدة وضعها الاجتماعي أعلى من وضع الأخرى، فكيف تكون العدالة في هذه الحالة؟
بالتأكيد الإسلام صحيح وضع مثل هذه القواعد، وهذه القواعد في الغالب ترجع إلى العرف، على اعتبار هذه كانت في بيئة مرفهة أو غيرها من المسائل، وتلك كانت في بيئة ضعيفة فقيرة بسيطة، فيمكن أن يوازن. لكن إذن يعود إلى القاعدة الأصل، أن هذه الزوجة كيف يعاملها، لا كشريكة لأخرى، وإنما هي زوجته سواء كانت واحدة أو أكثر، يعاملها كما أراد الله سبحانه وتعالى منه. فبالنسبة إلى الإنفاق، بالنسبة إلى المهر، بالنسبة إلى أطفالها، والأطفال لا فرق بينهم سواء كانت أمهم واحدة أم أكثر، سواء كانت أم مجموعة منهم فقيرة وأم المجموعة الثانية غنية، فالإنفاق واجب على الأب وعليه التسوية والعدالة. والله تبارك وتعالى لا يريد من الآباء التفرقة بين أبنائهم.
نعم أحسنتم. إذن ما هو حق الأبناء في أموال والديهم في حال قلتم في حال الحياة، أما في حال لا سمح الله موت الوالدين تقسيم الإرث كيف يكون في هذه الحالة؟
طبعا بالنسبة إلى موضوع الإرث هناك أمور وأحكام دقيقة في موضوع الإرث، ولكن بشكل عام على اعتبار الآداب التي وجهنا الإسلام إليها أن الأبناء لهم من الحق في أموال الأبوين، بحيث أن كل ولد وسواء كان ذكرا وأنثى حسب قوانين الإرث ينال حقه من الإرث. فالإسلام شرع الإرث لكي لا يبقى الأولاد من بعد الأب أو من بعد الأم من بعد المعيل سائبين تائهين ليس لديهم ما يقوم حياتهم.
أحسنتم. إذن الحقوق الاقتصادية والمالية التي أعطاها الإسلام للمرأة تجاه زوجها لتوكيد احترامها لا نظير لها في تاريخ البشرية. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم، وها هو الأخ المخرج يشير لانتهاء الوقت. لنا معكم عودة أخرى وفي مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله ولطفه.
تبكي جراحك بالدمائنا حتى متى والصبر مات هنا تبكي جراحك بالدمائنا يا وعد كل الأنبياء هلا ثغرت لكربلا هلا ثغرت لكربنا دمعي يسامرني وقلبي بيت أحزاني لون الأسى لوني وعاشوراء عنواني فرقتها صورا لمأساتي وحرماني ورسمتها بدمائها وجها لأوطاني يا منية الأرواح ما أبطى والخلق في الأصلاب قد لفاك الأرض ضاقت والفضاء هلا ثأرت لكربلا هلا ثأرت لكربلا حتى متى والصبر مات هنا تبكي تشكي جراحك بالدماء عينا يا وعد كل الأنبياء هلا ثأرت لكربلاء هلا ثأرت لكربلاء في كربلاء تجمعت كل الرسالات وتجسدت في أرضها كل العذابات ماذا أقول وتربها يحكي مراراتي إن الحسين هويتي والطف مرآتي أحيا وحلم الانتظار أراك وأموت مصلوبا بجذع هوى فاسمع لناعية السماء هلا ثأرت لكربلاء هلا ثأرت لكربلاء حتى متى والصبر مات هنا تبكي جراحك بالدماء عينا يا وعد كل الأنبياء هلا ثأرت لكربلاء هلا ثأرت لكربلاء هذا حسينك قد أصم مسامع الدهر هيهاته علقتها درعا على صدري ما همني خيل العدا تجري وما تدري بأس الحسين بأضلعي أقسى من الصخر فمتى ترانا سيدي ونرى وحسامك الميمون في يمنا هذا رثائي والنداء هلا ثأرت لكربلاء هلا ثأرت لكربلاء
الإمام الحسين عليه السلام مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي ندخل فيه إلى الثورة الحسينية من زاوية جديدة هي دور المرأة في ثورة الإمام الحسين عليه السلام ومشاركتها في رفض الثورة بالأبطال بما تملك من رقة الأنوثة وعذوبة المنطق وصلابة الإيمان، وبما تملك من تأثير وجذب في المجال العاطفي لإثارة المشاعر وتهيج الأحاسيس. وقد نجحت المرأة في إيصال صوتها في مجال شحذ الهمم لنصرة الحسين وإثارة الحمية والشهامة في الرجال، أو مشاركتها في إقامة مجالس العزاء ورثاء سيد الشهداء الحسين عليه السلام. مستمعين الكرام، من أبرز النماذج التي نستطيع من خلالها تحليل دور المرأة في أبعادها المختلفة هي نهضة عاشوراء التي برز فيها دور الرجال بوضوح، ولم يذكر للنساء فيها سوى دور السيدة زينب سلام الله عليها. هذا على الرغم من أن دور النساء في عاشوراء سواء كان في يوم عاشوراء أو بعده يعد دورا أساسيا ومهما في أبعاده المختلفة. ولا ننسى تأثير المرأة على روحية الرجل وفكره ومشاعره وأثرها في مجال الإعلام لنهضة الحسين. ففي الوقت الذي ظل فيه أشخاص مترددون مثل عمر بن سعد الذي انحرف عن الصراط المستقيم، نجد رجالا مثل زهير بن القين الذي كان مترددا أيضا في نصرة الإمام الحسين لأنه كان عثمانيا، لكن زوجته دعته وكلمته لنصرة الحسين وأقنعته وهي دلهم بنت عمرو، فاستجاب لطلبها ونصر الحسين، وبهذا خرج من الامتحان مرفوع الرأس ونال الشهادة التي تؤهله لدخول الجنان ومرافقة الأولياء. وهناك نساء أخريات كان لهن دور، وأي دور في نصرة سيد الشهداء مثل أم وهب والسيدة القاسطية التي كانت في البصرة تحرض الناس على نصرة الحسين، وغيرهن اللواتي اخترن طريق الحق وكن يحرضن أولادهن على نصرة الحسين. ونجد إحداهن تقول لولدها: يا بني قاتل دون الطيبين، ولن أرضى عنك حتى أراك قتيلا، قد وفينا لابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الواقع أن دور النساء في ملحمة عاشوراء سيبقى خالدا ويعد أفضل نموذج للإيمان والصبر والتضحية والإخلاص. أن دور النساء في عاشوراء تجسد في أبعاد مختلفة سنتطرق إلى بعض منها. المشاركة الوجدانية، أحد أهم أدوار النساء في النهضة الحسينية هو المشاركة في الجهاد. أن المشاركة في الجهاد ليس بالضرورة أن تشارك المرأة في جبهة الحرب، وإنما يعني أيضا مرافقة الرجال ومواساتهم وتشجيعهم وإيجاد حافز ذاتي لهم. وأحد الأمثلة نستطيع ذكر مرافقة زوجات شهداء كربلاء لثورة المختار وحركة التوابين في الكوفة، والانتقادات اللاذعة التي وجهتها نساء الكوفة لأزواجهن لأنهم خذل الحسين ولم ينصروه. من أجمل دروس عاشوراء مقاومة المرأة وتحملها، وإعطاء النساء الأخريات درسا في الصبر والمقاومة. كانت هذه أحد أبرز نماذج الصبر، ونجد ذلك فيما قامت به السيدة زينب التي تحملت المصائب والأهوال باليقين والصبر. ولما سألها ابن زياد: كيف رأيت ما فعل الله بك؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميلا. وكانت خطب السيدة أم كلثوم وفاطمة بنت الحسين وخطب السيدة زينب أبلغ رسالة إلى بني أمية، وقد هيجت الرأي العام وغيرت المعادلة إذ حولت الهزيمة إلى نصر. ومن مواقف النساء موقف هند زوجة يزيد التي وبخت يزيد بشدة على فعلته الشنيعة، وأقامت مجلس العزاء في قصرها حدادا على الحسين بعد أن كان يزيد قد أعلن الفرح والسرور، وإذا به يرى نساء القصر يبكين على الحسين الشهيد المظلوم. إن كشف النقاب عن جرائم يزيد وفضحه وفضح أعوانه كان بمثابة المحافظة على دماء شهداء كربلاء، حيث تحقق ذلك بصورتين: إما بإلقاء الخطب الحماسية وفيها رنة حزن عميق ورثاء عندما ينطلق من صوت المرأة يكون له وقع كبير في النفس، وشعر الرثاء عندما ينطلق من المرأة يكون له تأثير كبير في المشاعر والعواطف الإنسانية، والطريق الثاني المحادثات في المناسبات المختلفة. ولولا تبليغ الرسالة عن طريق السيدة زينب وغيرها من نساء الحسين لم نستطع اليوم أن نفهم أي درس من نهضة الحسين، ولم نكن نعرف فلسفة عاشوراء وحقيقتها بوضوح. ومن أهم المسائل التي تؤثر بصورة كبيرة في الحروب هي معنويات المقاتلين، ففي حروب صدر الإسلام كان للمرأة دور حاسم، في كربلاء أيضا كان الحضور المشجع للنساء قد رفع من معنويات المقاتلين، وكان الزوجات وأمهات الشهداء أول من شجعنا المقاتلين على نصرة الإمام الحسين عليه السلام، مثل أم وهب التي مر ذكرها، حيث تقدمت إلى ميدان الحرب ووسط قعقعة السيوف وصليل الرماح قتلت أحد جنود يزيد برأس عمود، وقيل برأس ولدها الذي استشهد. والمرأة الإيرانية استطاعت أن تستفيد من هذا الدرس في الحرب، حرب إيران ضد الكفر والاستبداد. مستمعينا الأكارم، حتى اللقاء بكم في درس آخر من دروس نهضة الحسين عليه السلام، نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. إخوة الإيمان، كتب عدد كبير من أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام للقدوم إليهم كي ينصروه ويساندوه في ثورة عارمة على يزيد الطاغية. وكان من المكاتبين حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وسليمان بن صرد ورفاعة بن شداد والمسيب بن نجبة وشبث بن ربعي وحجار بن أبجر ويزيد بن الحارث وعزرة بن قيس وعمر بن الحجاج ومحمد بن عمير وأمثالهم من وجوه الكوفة. وبلغ أهل البصرة ما عليه أهل الكوفة، فتذاكر بعض أهلها أمر الإمامة وما آل إليه الأمر، فأجمع رأي قسم منهم على الخروج، فخرج لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، وكتب البعض بطلب القدوم. فلما رأى الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام ذلك، دعا ابن عمه مسلم بن عقيل وأمره بالرحيل إلى الكوفة، وأوصاه بما يجب، وكتب معه إلى أهل الكوفة. أما بعد، فإن هانيا وسعيدا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت ما اقتصصتم من مقالة جلكم، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق والهدى. وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فإني أقدم إليكم وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله والسلام. وصرح الإمام مع مسلم بن عقيل، قيس بن مسهر، وعبد الرحمن بن عبد الله، وجملة من الرسل، منهم عمارة بن عبد الله، فرحل مسلم ابن عقيل من مكة ومر بالمدينة، ثم خرج منها إلى العراق.
بآل محمد عرف الصواب،
لا يسترى.
حضرات المستمعين الأفاضل، لازلنا معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين. عندما دخل مسلم بن عقيل الكوفة نزل عند المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، فهرع إليه أهل الكوفة وبايعه الألاف، فكتب بذلك إلى الإمام الحسين عليه السلام مع قيس بن مسهر، وكتب أبي الضيم خامس أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى أخماس البصرة العالية وبكر بن وائل وتميم وعبد قيس والأزد وإلى أشرافها، وأرسل الكتب مع سليمان مولاه. نعم إخوة الإيمان، كتب الإمام وبنسخة واحدة إلى مالك سيد بكر بن وائل، وإلى الأحنف بن قيس سيد تميم، وإلى المنذر بن جارود سيد عبد قيس، وإلى مسعود بن عمرو سيد الأزد، وإلى قيس بن الهيثم سيد أهل العالية، وإلى عمرو بن عبيد الله بن معمر التيمي، وهو من أشراف البصرة. أما ما جاء في الكتاب فكان كالتالي: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه، وقد نصح لعباده، وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه، وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فأغضينا كراهية للفرقة ومحبة للعافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه، وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السنة قد أميتت، وأن البدعة قد أحيت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد والسلام. وعندما أخبر سليمان المنذر بالكتاب، أتى منذر بالرسول إلى عبيد الله بن زياد، وكان ابن زياد في البصرة، والنعمان بن بشير الأنصاري في الكوفة عاملين عليهما ليزيد. أيها الأخوة والأخوات، في صباح يوم الثامن من ذي الحجة عام 60 للهجرة، سار أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام مع ثلة من أهل بيته وأصحابه نحو الكوفة، ومر بالتنعيم ووادي العقيق وذات عرق والحاجز، وبعث فيها قيس بن مسهر الصيدوي إلى مسلم بن عقيل بكتاب يخبر به أهل الكوفة عن قدومه، ثم سار عليه السلام فمر بمناطق أخرى، بلغه في أحدها خبر شهادة مسلم بن عقيل وهاني ابن عروة وقيس بن مسهر، وبعد ذلك أخبر بشهادة أحد أصحابه عبد الله بن يقطر، فخطب في أصحابه وأعلمهم بما كان من أمر مسلم وهاني وقيس وعبد الله، وآمن لهم بالانصراف، فتفرق الناس عنه يمينا وشمالا إلا من كان من أهل بيته وصفوته الذين ثبتوا على مبادئهم الحقة، وبقوا معه وساروا على نهج القرآن وأهل البيت عليهم السلام. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من البرنامج من سيرة الصالحين. إلى اللقاء ونسألكم الدعاء.
بريق الكلام. هل للخوف مكان في قلب من عاش في الدنيا وهو يخشى من غضب الله في كل لحظة؟ جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. في طف كربلاء.
يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، وهلال أيام مضت لم تستدر بدرا ولم يمهل لوقت سراري، فكأن قلبي قبره وكأنه في طيه سر من الأسرار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، ولقد جريت كما جريت لغاية فبلغتها، وأبوك في المطمار. وأخفض الزفرات وهي صواعد، وأكفكف العبرات وهي جواري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونحن نبدأ معكم هذا البرنامج تحت عنوان آل هاشم في طف كربلاء.
نعم أعزائنا المستمعين، تقدم الأنصار جميعا بين يدي إمامهم أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، فاستشهدوا جميعا وكانوا قد أبوا أن يقتل أحد من آل أبي طالب، وهم أحياء شهود ينظرون. فقضوا وهم أوفياء مخلصون مضحون شهداء، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفاهم فخرا أن يرثيهم الأئمة عليهم السلام ويزوروهم، فيكون منهم هذه العبارات الشريفة أو سمة سماوية منيفة:
السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم.
وقد قال فيهم الشاعر الأديب: يأبون أن يبقوا وآل نبيهم، كل على وجه الصعيد تريب، فاستقبلوا ضرب السيوف بأوجه غراء عن زهر النجوم تنوب، حتى هووا فوق الصعيد كأنهم أقمار تم في الدماء رسوب، من بعد ما فتكوا بجيش أمية حتى أصابوا منهم وأصيبوا، فتبادرت آساد عترة هاشم شبان فخر دارعون وشيب.
أجل أيها الأخوة والأخوات، فبعد شهادة الأنصار تقدم الغيارة من آل أبي طالب شبانا وشيبا، وكان أسرعهم إلى استئذان سيده وإمامه الحسين علي الأكبر فلدة كبد أبيه الحسين عليهم السلام، وكان يراه ولم يبق معه من الأعوان إلا أهل بيته، وقد عزموا على ملاقات الحتوف ببأس شديد وحفاظ مر ونفوس أبية. وأقبل بعضهم يودع بعضا، وأول من تقدمهم أبو الحسن علي الأكبر، وعمره 27 سنة، وكان مرآة الجمال النبوي ومثال خلقه السماوي ووريث بيت الرسالة للمآثر الطيبة.
فلما يمم الحرب عز فراقه على مخدرات الرسالة، لأنه عماد خيمتهن وحما أمنهن، فأحطن به وتعلقن بأطرافه، أمه وأخواته وعماته، وقلن له: ارحم غربتنا، لا طاقة لنا على فراقك. فمال بوجهه الشريف إلى أبيه الحسين وهو يراه مكثورا قد أحاط به الأعداء، فاستأذنه وودعه، لكن كيف يا ترى كان ذلك الوداع؟ لقد كان اشتباكا بالأذرع وضما إلى القلب وتجاوبا بالدموع والحسرات.
وشد الحسين على قلبه، لكنه لم يتمالك دون أن يرخي عينيه بالدموع
ثم صاح بعمر بن سعد: ما لك؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ثم رفع عليه السلام شيبته المقدسة نحو السماء وشرع بهذا الدعاء: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهه. اللهم فامنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا تضل ولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. لازلنا معكم أعزائي المستمعين من إذاعة طهران في الحلقة الثانية من برنامج آل هاشم في طف كربلاء، وحديثنا فيها عن أول الهاشميين مبادرة للشهادة في يوم عاشوراء شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفتى الحسين عليه السلام. وها نتابع قصة حضوره واستشهاده، فكونوا معنا.
وانسلخ علي الأكبر من بين يدي أبيه الحسين، وأبوه ينظر إليه وهو يخوض ساحة المعركة في أفواج من جيش الأعداء تتجه إليه الرماح تريد أن تنهش بدنه الشريف، وتعلو السيوف تريد أن تفلق رأسه العابد لله تعالى، فكيف يطيق ذلك؟
ولكن عليا الأكبر ما زال يتقدم ويقتحم ويرتجز بلسانه ويقطع الرؤوس بشبا سيفه، يحمل مرة على الميمنة ومرة على الميسرة، ويغوص في الأوساط، فلم يقابله جحفل إلا رده وشتته، ولا برز إليه شجاع إلا قتله أو هزمه. يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، فيردها قصرا على أعقابها في بأس عريس العرينة ملبدي.
فلم يزل يقاتل حتى ضج أهل الكوفة لكثرة من قتل منهم، ولم يوقفه في صولاته وكراته إلا العطش، فأجهده وأرجعه إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة، ليقول له: أبه، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ فأبكى الحسين هذا السؤال، فأجابه يقول له: يا بني، عز على محمد وعلى علي وعلى أبيك أن تدعوهم فلا يجيبونك، وتستغيث بهم فلا يغيثونك، يا بني هات لسانك.
فأخذ لسان أبيه يمصه وإن جف من حر الظما، ثم دفع الحسين إلى ولده خاتمه قائلا له: خذ هذا الخاتم في فيك وارجع إلى قتال عدوك، فإني أرجو ألا تمسي حتى يسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تضمأ بعدها أبدا. فعاد علي الأكبر إلى ساحة القتال وهو يقول: الحرب قد بانت